أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تدميرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال: فهل آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لابن خزيمة: إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. وفي رواية لابن مادة عن أبي سعيد فقال: ألا آذنتموني؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. وعن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها، وفي رواية في الدور، وأن تنظف وتطهر. هذا باب آخر من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وفيه الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، يعني ترغيب المسلمين والحث على ذلك لما فيه من الفضيلة العظيمة. ذكر أحاديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وله روايات في الصحيحين وفي غيرهما، أن امرأة سوداء، والمرأة كان اسمها أم محدن رحمها الله، كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت تقم، وتقم من القمامة، يعني إزالة القمامة من المسجد، إن الأشياء التي في المسجد رماها حد، طيرتها الرياح. معلوم أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبواب، فكان المسجد الرياح تسفي فيه ما يطير من أشياء، أوراق شجر أو نحوها. فهذه المرأة الصالحة كانت تلتقط من المسجد حادة لتلاقيها وقع في المسجد من خرق، من عيدان، من أشياء تلقطها، كان عادتها ذلك، تنظف المسجد، تمر على المسجد تنظف المسجد. عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر مكافأتها صلى الله عليه وسلم لما ماتت، فكانت أعظم مكافأة لهذه المرأة الصالحة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في رواية ابن مادة أن هذه المرأة توفيت ليلة، والغلبان غلبان، حدش يعرفه، مرأة ماتت بالليل فدفنوها بالليل وخلاص، وما حدش قال للنبي صلى الله عليه وسلم، غلبانة كانت تقوم المسجد ما حدش يعرفها. لا يعرفها الناس يمكن، لكن يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفها الله سبحانه وملائكته. فلما فقدها أياما سأل: فين فلانة؟ أم واحدة راحت فين؟ فقيل له: توفيت ودفناها ليلة. فقال: فهل آذنتموني؟ مش كنت قلتولي إن هذه المرأة إنها امرأة صالحة، إنها تستحق المكافأة؟ وكان كثير من هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يموتون، فكانوا لا يريدون أن يتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه العدد كبير، ألوف موجودين في المدينة، كل يوم بيموت ناس، كل يوم حيجيبونه ناس صلي عليهم، كل يوم يموت بالليل يموت بالنهار، ومعلوم أن جو المدينة حر، ما يتحملش أن دسة تقعد من ليل للنهار أو من نهار لليل ما يعودش. فلذلك كان اللي يموت يغسلوه يدفنوه، إذا كان والله في وقت يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فمتفرق صلى الله عليه وسلم، يجيبوا في المسجد أو يصلي عليها أو يذهب إليهم فيصلي على هذه الجنازة. إذا كان بالليل كانوا يستسهلون ويدفنون، فكيف بهذه المرأة اللي يظنون أن هو ما يعرفهاش مثلا أو كذا، دفنوها بالليل، وحتى لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنها عليه الصلاة والسلام فقال: هل آذنتموني؟ فخرج بأصحابه، أخذ أصحابه، ولما هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج كل اللي معه، إذا خرج مش هيتخلف عنه أحد صلى الله عليه وسلم، وذهب. الآن دفنت، وهو نهى عن الصلاة في القبور، ولكن الآن ما فيش حل تاني، يطلعوا الجثة من قبر يصلوا عليها ما ينفعش، فلذلك صلى عليها وهي في قبرها. يبقى مع الضرورة يجوز الصلاة في القبور إذا دفن الميت من غير ما يصلى عليه، أو إذا كانوا استعجلوا فدفنوا قبل ما يجي أقرباء الميت، يبقى لا مانع أن أقرباء الميت يصطفون على القبر ويصلون هنالك صلاة الجنازة. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها صلوات الله وسلامه عليه والناس خلفه، ودعا لها ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. دعا للمرأة ثم انصرف. هنا لما قال كبر عليها يبقى صلى صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام. لو لم يقل في الحديث فكبر عليها كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ثم انصرف، لكن قال كبر عليها يبقى على ذلك دعا لها في الصلاة، صلى ودعا لها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا فيه فضيلة الإنسان الذي ينظف بيت الله سبحانه. ينظف بيت الله له أجر عظيم جدا، يكفي فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، فمثلها كل من ينظف بيت الله سبحانه يستحق دعوات المؤمنين، بل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. أيضا من الأحاديث حديث لسامرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا. في ديارنا هنا الديار بمعنى القبائل، يعني القبائل، فقالوا هذه بنو النجار في المكان الفلاني، بنو سلمة في المكان الفلاني، بنو كذا في المكان الفلاني، فالمدينة واسعة. لو أنه أمرهم كل صلاة يجي كل اللي في المدينة للصلاة يصعب جدا أن يمشي كل صلاة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون في صلاة الجمعة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يدركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة، لكن كل الصلاة في اليوم يصعب. فلذلك أمرهم أن يتخذوا مساجد، يعني كل قبيلة تعمل مسجدا في المكان اللي هي فيه يصلون فيها. ولذلك جاء أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي بقوم، وكان لا يحب أن تفوته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجي المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه العشاء، ثم يرجع إلى عوالي المدينة يكون قوم ينتظرون يحبون معاذ رضي الله عنه، فما كانوش يصلي يقولوا طب معاذ تأخر نصلي إحنا، لا، كانوا ينتظرون معاذا أن يرجع إليهم رضي الله عنه، فكان يصلي بهم العشاء. وعرفنا قصة مرة معاذ طول بهم في صلاة العشاء، القصة المعروفة. لكن الغرض إن هي دي معنى المسجد، مش معنى مسجد في الديار في الدار بمعنى البيت، يعني لا، مساجد الديار هنا معنى ديار القبائل، كل قبيلة تعمل نفسها مسجدا فيها، يجتمعون في الصلوات الخمس فيها. خاصة أن المدينة كان زي ما الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم مدينة بيتي شاسع، أو أنا شاسع الدار عن المسجد، والمدينة كثيرة الهوام، كثيرة الهوام يعني مليانة حاجات كثيرة، بالليل نلاقي سباع، نلاقي كلاب عقورة، نلاقي تعابين، نلاقي حاجة، فيصعب نحن نهدي. فلذلك رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أمرهم أنه في الصلاة يصلون في ديارهم في مساجد دورهم. لكن لما أمر بهذه المساجد أمرهم بتنظيفها، يبقى تنظيف هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد عليهم، يجب عليهم تنظيف المساجد، ومش تنظيفه بس، وتطيب كمان، وتطيب يعني يوضع فيها الطيب. قالت عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، يعني يوضع فيها الطيب. وحين يضع الإنسان في المسجد الطيب يضع فيها أطيب ما يجد، مش الشيء ذو الرائحة الخبيثة، الشيء اللي ريحته غير طيبة، الشيء اللي هو ما يحبش يحطه لنفسه يحطه في المسجد، لا 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 لا، الله الغني عن ذلك، يضع في بيت الله أطيب ما يكون، أطيب ما يكون. هنا كانوا يطيبون. ومرة من المرات زي ما هيدي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد نخامة في القبلة في المسجد، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما من حديث ابن عمر في الصحيحين يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يخطب يوما، يعني بعد ما نزل جيت وده يصلي لقى حد تف في قبلة المسجد. هذا إزاي يعمل الإنسان هذا الشيء؟ هذا شيء فظيع جدا يفعله الإنسان. فتغيظ على الناس، تغيظ يعني غضب وزعق للناس عليه الصلاة والسلام، تغيظ على الناس، يعني إزاي يكون محد شاف اللي عمل كده بحيث أنه ينهار ينهاره ويزجره ولا شفتوه فئتوا على هذا الشيء ولا إيه الأمر؟ إزاي واحد يدخل في قبلة المسجد؟ هذا لا يحل، هذا لا يحل. فهنا لما تغيظ عليهم جاب عصايا وحك هذا اللي في قبلة المسجد، ودعا بزعفران فلطخه به، فلطخه يعني بعد ما زاله دعا بزعفران طيب الرائحة ولطخ به، لطخ به. هنا زعفران له لون وله رائحة، لأن الشيء اللي في القبلة أصبح سنتف في قبلة المسجد، هيكون في شيء في أثر موجود، إزالة الأثر العصاية لوحدها مش هتكفي في الإزار، فلذلك دعا بشيء يمسح بهذا الشيء، فكان الزعفران اللي يزيل الأثر ويبقى هو مكان هذا الأثر الطيب. يقول إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى، إن الله عز وجل الله أمامك، يعني جعل لك القبلة أمامك، كيف تجرؤ أنك تدفل أمامك وأنت تستقبل القبلة التي جعلها الله عز وجل وجهة تتوجه إليها؟ إن الله قبل وجه يبقى أنت تتوجه إلى ربك سبحانه حيث جعل لك قبلة تتجه إليها. قال فلا يبصق بين يديه، لا يبصق بين يديه. وفي رواية أخرى قال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ ما هذا ليس من الأدب، يقوم في الصلاة ويدفل أمامه هكذا لا ما يليقش. ثم قال أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ حد يحب كده واحد يبقى في وشه كده يتف في وشه؟ لا، ما حدش يقبل هذا الشيء. فلا تفعل هذا، تستقبل قبلة وتدفل لا يحل لك ذلك. إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله، إذا بصق إذا كان ماشي في طريق، إذا كان أيامها كان المسجد الأرض بتاعه ترابي، أرض تراب، أرض حصى، يبقى إذا بصق على الأرض احتاج كانت ثيابهم قليل، نحن عندنا مناديل ومرفهين، هم لا، ما كانش عندهم لا مناديل، يدوبك يلاقي ما يستر به عورته في الصلاة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهم. إذا احتاج حيعمل إيه؟ يبقى يا إما في ثيابه، إذا كان ثيابه فيها فائض ما فيش، يبقى تحت رجله اليسرى. قال فليبصق عن شمال أو ليدفل هكذا في ثوبه، هكذا يعني. في رواية أخرى يقول إنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. وهنا في تجاه القبلة لا يحل لأحد. إن أمال بقى اللي بيرموا الزبالة وراء المسجد قدام القبلة إيه؟ تفتح شباك المسجد تلاقي الرائحة منتنة، واللي يرمي أسماك ميتة، واللي يرمي الدواجن ميتة، والريحة صعبة جدا، والناس يدعو عليه في كل صلاة. من يحب أن يدعو عليه الناس؟ قد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، ما بالك باللي بيعمل كده كل يوم زبالة يرميها في قبلة المسجد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أهو دي من الأشياء اللي لو دعا عليه الناس باللعنة يستجاب لهم، إنه يؤذي المصلين. إذا كان في الشارع، إذا رمى الزبالة في الشارع أو ما يتأذى به الناس في قارعة الطريق، في الطريق المقروع اللي الناس ماشية، مقروع يعني حتمر، أهو مشى شم ريحة منتنة، أهو مشى وبعد عنها. لكن اللي حيقف يصلي مش حيعرف حيروح فين، واقف يصلي يستقبل هذه. فإذا دعا على هذا باللعنة استجيب له. فاحذر أيها الجار للمسجد وأيها البائع في السوق أنك ترمي الزبالة أمام المسجد، وإلا يدعو عليك الناس باللعنة فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ها، الذي يتفل في القبلة يهدي التفة اللي هو تفها في وشه يوم القيامة، والزبالة اللي بيرميها في قبلة الناس تجي في وشه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان العاقل الذي يجهز نفسه ليوم القيامة، ما يبقاش كل أمره تفكير في الدنيا ويعمل أي حاجة وتعدي. لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلمين، واتق الله عز وجل في نفسك وفي بيوت الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة. البصاق في المسجد اللي بصق في أرض المسجد، اللي لوث أرض المسجد، خطيئة، كفارتها دفنها، إزالتها كفارة هذه الخطيئة. هذا وخطأ حاجة تانية، خطيئة يعني كبيرة من الكبائر. الخطأ إن إنسان أراد يعمل الصواب فوقع في الخطأ، لكن الخطيئة المتعمد لأن يقع في جريمة في شيء من الكبائر من الذنوب العظيم. ففي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يؤم قومه يؤم كأنه ناس تأخروا عن الصلاة فراح مؤدمين لهم إمام يصلي بهم جماعة، ورسول الله ينظر عليه الصلاة والسلام، فحين فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبص على الجماعة بتصلي في المسجد، شاف الإمام تفل أمامه وهو يصلي تف قدامه في اتجاه القبلة، بعد الصلاة قال لا يصلي لكم هذا، لا يصلي برجل سيء الأدب، هذا يسيء أدبه مع الله، لا يستحق أن يكون إماما، فمنعه أن يكون إماما ومنعه من تقديمه بعد ذلك. فأراد بعد ذلك أن يصلي الرجل، يعني ظن أنه بقى يتوب ويستغفر بعد كده يصلي به إمام هو إمامهم، فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقال إنك آذيت الله ورسوله. إن يبقى مساجد الله الذي يحدث فيها حدثا، الذي يلوثها على الناس بأن يدفل فيها أو يلقي فيها قمامة أو أمامها أو يبوظ حاجة فيها، هذا يؤذي الله ورسوله، ولن يقدر أن يؤذي الله سبحانه، ولكنه فعل ما يكون أذى، أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يغضب الله سبحانه، فالله ينتقم ممن يغضبه، فاحذر أن تكون ممن يؤذي الله ورسول. أيضا جاء في المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. المساجد لا يجوز فيها رفع الصوت، إن واحد ضع منه حاجة يقول يا جماعة ضع مني شيء فلاني، لا يجوز هذا، غايتها يخرج خارج المسجد يقول هذا الشيء، لكن بداخل المسجد لا يفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لذلك. كذلك البيع والشراء في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني ادعوا عليه بعدم ربح التجارة، إن المسجد ليس مكانا للعقول. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن، هذه من الأداب، وانت رايح المسجد في الشارع ما تشبكش صوابعك، يبقى وانت في المسجد نبقى ولا ما تقعدش مشبك صوابعك، هذه ليست هيئة الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه من آداب الصلاة وانتظار الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا آداب المسجد وآداب الإسلام وأن يعيننا عليها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.